يكون الإنزال في خارج عنق الرحم، يكون في الخارج. هذا العزل القديم واستعمله الصحابة، قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، فالعزل مباح وإن كان فيه شيء من الكراهة البسيطة. يعني بعض أهل العلم استدل بأحاديث فيها دليل على أنه يفضل تركه، يفضل تركه، لكن هو مباح، ما نستطيع أن نقول أنه حرام، لا يصل إلى درجة الحرمة، إن كان يصل إلى درجة الكراهة لكن لا يصل إلى درجة التحريم، فهو جائز. واحد يقول طيب العزل القديم ده في وسائل حديثة، لا بأس، العزل الحديث الذي يقوم مقام العزل القديم مثل الجراب العازل أو العازل الطبي، فهذا طريقة من طرق العزل. واحد يقول له أضراره، وله مهما كانت أضراره هي أخف من الشريط ومن حبوب من الحمل ومن، يعني أضراره نستطيع أن نقول إنها أضرار سطحية ومؤقتة، يعني تظهر في صورة التهابات جلدية أو ما إلى ذلك، أو التهابات في الغشاء المبطن للعنق الرحم، أمور بسيطة يعني مقدور عليها، تعالج بالعلاجات الظاهرية، هذا إن كان ولا بد. وإن كنت لا أفضل شيئا من ذلك في الحقيقة من جهة النصح، ما الطريقة الأفضل؟ والآن واحد مش عايز أولاد الآن، أو عايز يفصل بين الولد والولد بمدة أو ما إلى ذلك، طبعا نحن لا نجعل منع الحمل أصلا. إذا تحول الأمر عند المسلمين 1000 امرأة 999 منعين الحمل، واحدة هي اللي مش مركبة وسيلة، هذا معناه أننا انقلبت عندنا الموازين. الأصل في المسلمين هو النسل، الأصل في المسلمين هو النسل، ما هو منع النسل. ويعلم الله أننا جميعا سنندم إن منعنا النسل، واحد كفاية، 2 كفاية، بعد ذلك إذا كتب الله لك طول العمر ستحتاج إلى من يدق عليك الباب ويسأل عنك، وستجد ابنك الوحيد قد هاجر إلى استراليا. صحيح هذا موجود الآن وسيزداد مع مرور الوقت، بنتك الوحيدة متزوجة في الأسكندرية ولا تسأل عنك إلا كل سنة مرة، تتمنى أن يطرق، والله أرى أناسا في سن 80 سنة نازلين السوق يشتروا خضار وعيش، ما عندهم أحد، ما عندهم أحد يسأل عنهم، حالهم يرثلة، بعضهم ملابسهم متسخة ما يجد من يغسل له ثياب، بعضهم يموت ولا يدرى أنه مات إلا لما تتعفن الجثة، لأن ابنها الوحيد أو بنته الوحيدة هاجرت وتركت البلد. نحن أحوج ما نكون إلى أطفال، أنت تتعب الآن في تربية الأولاد لكن في الكبر إن شاء الله يكون هذا قوة لك. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، نحن جعلنا الآية المال زينة الحياة الدنيا، البنون تعب الحياة الدنيا، لا، المال زينة والبنون زينة كذلك، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. يعقوب عليه السلام كان عنده كام ولد؟ 11 ولد، وهذا غير يوسف عليه السلام 12، لأنه قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فال 11 غيره، هو 11 كانوا ساجدين هم 12، ولذلك بنو إسرائيل 12 قطة، 12 رجل ذكر، 12 ذكر، ما كانش منظم يعقوب عليه السلام. ها؟ قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم ويمددكم بأموال وبنين، ولا حط نقطة بعد أموال يا نوح، مش عايزين عياد، تبي علينا ولا صحيح؟ لو قلنا للناس ويمددكم بأموال وبنين وأموال بس مش عايزين بنين، لا حول ولا قوة، إيش هذا؟ ولهذا نعاني، ما يعني نسأل الله أن يصلح أحوالنا. صحيح الأمور كلها أحوال مقلوبة رأسنا على عقب، فعندما المرأة تجعل المسألة معكوسة، 999 امرأة معهم وسائل واحدة و 999 بينكروا عليها، أنت مجنونة، تعبتي نفسك، ضيعتي نفسك، هو الحمل تعب يا أخواني، ربنا خلق المرأة لذلك، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا وهنا على وهن، هو الحمل تعب، وما تؤجر المرأة إذا مات لها 3 من الولد يتسببون في دخولها الجنة، إذا مات لها 3 من الولد، أي امرأة مات لها 3 من الولد كن لها أو كانوا لها سترا من النار. إنما احنا مش عايزين لا جنة ولا عايزين نتعب ولا عايزين حاجة خالص، عايزين الدنيا كده نلعب وناكل ونشرب وننام، ونكره أن يشاركنا أحد في الرزق. فيا عباد الله هذا حال مقلوب والله، فما يعني أنصح به إذا كنت أنت عايز تفصل بس بين الطفل وطفل 2 سنين، نفضل ذلك. فيه الآن الحمد لله بعض إخواننا من الأطباء بيعملوا إيش؟ بيعملوا نظام جدول يسموه فترة الأمان، هذا سهل وبسيط وممكن كل واحد منا يعرفه حتى من غير أن يشتري ذلك الجدول، إذا كان هو مصمم على فصل بين الطفل والطفل 2 سنين لاستيفاء الرضاعة وما إلى ذلك. فترة الأمان دي باختصار الحمل بإذن الله يحصل في الفترة الوسطى ما بين الحيضة والحيض، هذا معروف عند الأطباء. ويمكنك أن تقسم الفترة ما بين طهر المرأة من حيضها الأول وبين بداية الحيضة التالية إلى ثلاثة فترات، والأحوط أن تقسمها إلى أربعة. الأحوط إذا كنت لا يعني تريد أن تتأكد أن الحمل ما يحصل في هذه الفترة، فإذا قسمتها إلى ثلاثة تجنب الفترة الوسطى من الايه من الثلاث فترات، عاشر المرأة بعد طهرها وقبل بداية الايه الحيضة التالية، وفي الفترة الوسطى يعني نفرض أن المرأة تأتيها العادة كل 27 يوم مقسم على ثلاثة تسعة، يبقى عاشرها تسعة أيام اللي بعد الطهر والتسعة أيام اللي بعد كده تجنب والتسعة أيام الأخيرة عاشر. أحوط أنك تقسم 27 يوم إلى أربعة فترات، فنقول مثلا 27 على 4 حوالي 7، إذا عاشرها الأسبوع الأول والأسبوع الأخير وتجنب الأسبوعين اللي في الوسط، هذا زيادة في الأمان كما يقولون إذا كنت لا تريد أطفالا لمدة سنتين مثلا. أما منع الحمل مطلقا لا، هذا غير ما هذا خلاف الفطرة. فأرجو من إخواني ونحن لا نريد أولادا نلقيهم في الشارع، لا جرب عياله على الشارع يلا يلا تروح يلعب بص لا يبقى مخلف 15 بيسبوا الدين ولا مش عايزين دول خالص اثنين. لا يعني مسؤولية دول ترعاهم، إذا كانت الدجاجة تضع أفراخها تحت جناحها الدجاجة التي هي ما هي مكلفة، لا تنجب أولادا إلا وأنت حريص على أنك ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، هذا ما أنصح به وأسأل الله أن يفقهنا في الدين، وصلى الله على محمد.
ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة، هذا ما كنا نقول قبل قليل من أننا نحب في الله ونبغض في الله، نحب الخير وأهله ونبغض الشر وأهله، ونحب الإنسان بقدر ما فيه من خير ونبغضه بقدر ما فيه من شر، ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة، هذا من أصول أهل السنة والجماعة، الحب في الله والبغض في الله، لا يمكن أن يدخل الإيمان قلبك دون أن يترتب عليه محبة وبغض، فما دمت تحب الله ورسوله لا بد أن يحب قلبك من يحبه الله ورسوله ومن يحب الله ورسوله، ولا بد أن يبغض قلبك من يبغضه الله ورسوله ومن يبغض الله ورسوله، هذا أمر ما مفروغ منه لا يحتاج إلى إثبات، كيف يستقر الإيمان في قلبك دون أن تحب من يحبهم الله ودون أن تبغض من يبغضهم الله؟ أنت تعلم أن الله يحب المطيعين، إذا أنت تحب أهل طاعته، وتعلم أن الله الذي آمنت به يبغض الكافرين والمنافقين والفاجرين والأشرار والفساق والعصاة، فأنت تبغض كذلك الكفر والفسوق والعصيان، إذا كان الله حبب إلى المؤمنين الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، فإذا كان الله يكره ذلك لعباده فكيف به سبحانه؟ أهو يحب ما يكرهه لعباد المؤمنين؟ أهو يكره ما يحببه لعباد المؤمنين؟ كيف؟ فالله إذا حبب إلى المؤمنين الإيمان فهو يحبه، وإذا كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان فهو يبغضه ويكرهه، فأنت إذا آمنت بالله ربا تحب ما يحبه الله ويرضاه وتكره ما يبغضه الله ويأباه، هذا قال الإمام الطحاوي رحمه الله، ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. بعض الناس يا إخوان في الواقع الذي نعيشه يعني كثير من الناس لا يفهم علاقة هذه الأمور بما يعيشه، طيب ما نقول هذا من فقه الواقع، وإنما نقول نحن نريد أن نفهم ديننا وكيف نتعامل مع واقعنا بناء على ما فهمنا، أما الواقع فإنه لا يحتاج إلى فهم بقدر ما تحتاج الأدلة إلى فهم وبقدر ما تحتاج أصول أهل السنة إلى فهم. بعض الناس تجده يقول أنا طيب القلب، أنا سليم الاعتقاد، أنا كذا، ولكنه في المقابل يتودد لأهل الشر ويحبهم فعلا حبا داخليا، ويقول فلان هذا وإن كان لا يدين بالإسلام لكني أحبه، وفي المقابل قد يكره أهل الخير ويبغض مجالسهم، هذا دليل على أن إيمانه فيه خلل. في المقابل هناك من يفهم أن الولاء والبراء يقتضي ألا يتعامل المسلم مع من يبغضهم شرعا. لا، الإسلام لا يمنعك من التعاملات الدنيوية أو المعاملات الدنيوية مع اليهود والنصارى والكافرين على سائر أصنافهم وأشكالهم، لكن فرق بين المعاملة الدنيوية وبين ما نسميه نحن بالولاء. الولاء له شقان أساسيان، المحبة والنصرة. الولاء له شقان أساسيان، شق محبة وشق نصرة. فالمؤمن لا يوالي إلا المؤمنين، لا يوالي إلا المؤمنين، فهو لا يحب إلا المؤمنين ولا يناصر إلا المؤمنين. فالمؤمن لا يحب كافرا ولا يناصر كافرا. فالمقصود بالمناصرة هنا المناصرة في الدين، المقصود هنا المناصرة في الدين. فالولاء له شقان، المحبة والنصرة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون. إيش المنفي هنا؟ المودة، والمودة من أعمال إيش؟ من أعمال القلب. لكن هل الشرع يمنعك من أن تتعامل مع نصراني لا يحاربك في دينك ظاهرا؟ هل يمنعك أن تتعامل معه معاملة فيها قط، معاملة فيها بر وإحسان؟ لا، لا يمنعك. إنما يمنعك الشرع من أن تحبه بقلبك ومن أن تواده المودة القلبية، هذا يمنعك الشرع منه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. إذن المولى هنا لها شقان. فبعض الناس بمجرد أن يرى مسلما يتعامل مع نصراني أو يهودي معاملة تجارية بحتة، هذا ولاء، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لا يا أخي، المعاملة في أمور الدنيا تجارة، بيعا وشراء وسلفا ورهنا وقرضا، ما في شيء. كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لأهله. ما في شيء تعامل الدنيوي، ما في شيء. إنما الذي يمنعك الشرع منه إنما هو محبة القلب، أن تميل إليهم بقلبك، أو أن تقول فيهم ما يردده كثير من المسلمين اليوم. قل لك دول أحسن من المسلمين، هذه مقولة لو عرف صاحبها معناها لكانت كفيلة بإخراجه من ملة الإسلام. لو عرف صاحبها معناها لكانت كفيلة، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. إياك أن تنطق بمثل هذا، إياك أن تنطق قل لك النصارى أفضل من المسلمين. لا، لو قلت هذا وأنت تفهم ما تردده لقلنا إن هذا كفيل بإخراجك من الملة، لو عرفت معناه. هذا الكلام غلط. وكون المسلمين فرطوا في دينهم لا يعني أننا نصف النصارى واليهود والمشركين بأنهم خير من الذين آمنوا سبيلا. الإيمان في نفسه حق، إذا فرط أهل الحق فيه فهذا لا يقدح في الإيمان ولا يقدح في الإسلام ولا يقدح في دين الله عز وجل. ولا تصف الذين خالفوا دين الله بأنهم على خير، والله ما وصفهم بذلك. فربنا قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، شر الخليقة، شر من كل شيء، شر من البهائم، وشر من الكلاب، وشر من الخنازير. هذا هو ما يعني موضعهم في ميزان الشرع. فالذي يعتقد في قلبه أن ربه قد حوته أحشاء امرأة ووجد في رحم امرأة ومر من فرج امرأة، هذه عقيدة النجس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة. فالله سبحانه وتعالى قال لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فالإشراك بالله نجس، إنما المشركون نجس. فهذه عقيدة نجسة رجسة، عقيدة دنيئة حقيرة، لا يستحق صاحبها أن يبجل أو أن يوصف بأنه. نبينا صلى الله عليه وسلم لما كتب لهرقل، ما كتب من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم المفخم المبجل، وإنما قال إلى هرقل عظيم الروم، هو عظيمهم هم، إنما هو ليس عظيمنا نحن. فعندما نصف كافرا بأنه سيدنا وبأنه أستاذنا الفاضل وبأنه المعظم المبجل عندنا، لا، نحن لا نعظم من حطه الله سبحانه وتعالى. فيوصف الكافر بما يستحقه ما دام رضي لنفس الكفر. بعض ما تقول لك لا اقرأ في الدين، لكم دينكم ولي دين. يا أخي لكم دينكم ولي دين، اقرأ السورة من أولها، قل يا أيها الكافرون. فكيف لكم دينكم ولي دين مع الإقرار بأنه كافر؟ فيفهم الناس لكم دينكم ولي دين، يعني كل واحد يعمل اللي هو عايزه. لا، لكم دينكم ولي دين لا تعني هذا. لكم دينكم ولي دين أصلا براءة، يعني جاءت في معرض التبري، التبري من الكفر وأهله، يعني لا نلتقي نحن وأنتم على شيء ما دمتم على كفركم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. والحمد لله سورة كافرون مسجل تفسيرها على شريط كامل، مسجل تفسيرها على شريط كامل يمكن الرجوع إليه. وبفضل الله في مسجد الجمعة انتهينا بفضل الله تعالى الأحد الماضي من تفسير جزء عامة كاملا من نهايته إلى أوله. بدأنا من سورة الفاتحة ثم انتقلنا لسورة الناس وحتى سورة النبأ بفضل الله الأحد الماضي، تم تفسير سورة النبأ فأصبح أشرطة الجزء الثلاثي، أقصد سور الجزء الثلاثين بفضل الله سجل تفسيرها كل سورة على شريط واحد، ما عدا سورتين تقريبا استغرقنا فيهم أكثر من شريط، لكن كل سور لهذا الجزء. وطبعا نحن نقرأ بهذا الجزء في الصلاة كثيرا، فما أحوجنا لمعرفة معاني كلام الله في هذا الجزء بالذات، لأننا نكثر من قراءته في صلواتنا. فبفضل الله تم تسجيل هذا الجزء كاملا، كل سورة مسجلة على شريط واحد. ومن الحسنات التي وفقنا الله إليها تعليم تلاوة هذه السور تلاوة صحيحة في ذلك الدرس، يعني كنت أقرأ السورة في أول كل درس وأعيد قراءتها في الغالب وأثلث في نهاية الدرس بقراءتها مرة أخيرة. وكنت في بعض الحمد لله السور أقرأ أشرح بعض أحكام التلاوة والتجويد بالنسبة لعامة المسلمين الذين لا يحسنون قراءة القرآن، فنبهت على القراءة الصحيحة والأخطاء الشائعة. فيمكن لإخواني خاصة الذين لا يحفظون من كتاب الله إلا القليل أن يستفيدوا من هذه الأشرطة، وهي موجودة الحمد لله، تفسير جزء عام كاملا من أو من يعني سور جزء عام كاملة، كل سورة على شريط واحد إلا سورتين تقريبا، يعني الوقت امتد بنا إلى درسين أو يمكن سورة واحدة في ثلاثة، يعني ما أذكر الآن، ما أظن أني تجاوزت الشريطين، ما أذكر الآن، لكن الذي هو في كل السور بفضل الله كل سورة كانت على شريط واحد تلاوة وتفسيرا وشرحا لبعض أحكامها. فأقصد أن سورة الكافرون أصلا سورة فيها البراءة من الكفر وأهله. نأتي نحن نقرأ آخر آية فيها بمعنى إيش؟ بمعنى الرضا بالكفر، يعني أن الكافر حر يفعل ما شاء. إذا كانت السورة في معرض البراءة فكيف إحنا نجعلها في معرض السكوت؟ كيف هذا الكلام؟ لكم دينكم ولي دين، يعني اللي عايز يكفر يكفر على كيفه. لا، أنت تريد أن تكفر، ولكن لنا منك موقف وهو عدم الالتقاء. أنتم في واد لا التقاء ولا أنصاف حلول بين الإسلام والكفر، لا التقاء بين الإسلام والكفر ولا أنصاف حلول. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. كلها براءة وتأكيد ذلك، لكم دينكم ولي دين. فلكم دينكم الباطل ولي دين الحق، هذا لا بد أن يفهم. فالكفار كما قلنا لا نصفهم بأنهم عظماء، قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للكافر سيدنا فإنه إن يكن سيدكم فقد أغضبتم ربكم، لا تقولوا للكافر سيدنا فإنه إن يكن سيدكم، أو للمنافق سيدنا فإنه إن يكن سيدكم فقد أغضبتم ربكم. كيف تجعل شان كافر سيدك؟ هذا ما ينبغي، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. فشرع الله سبحانه ينهى عن تعظيم الكفار والمشركين، وإن وصفناهم نصفهم بالنسبة إلى أقوامهم، إلى هرقل عظيم الروم أنت عظيمهم هم، أما لست عظيمنا نحن، لا، نحن لا نعظم إلا من عظمه الله سبحانه وتعالى. إذن ما موقف أهل السنة من الخير وأهله ومن الشر وأهله؟ واضح كالشمس. قال الإمام الطحاوي رحمه الله ونحب أهل العدل والأمانة، نعم، ونبغض أهل الجور والخيانة، بل إن هذا من أعمال القلوب وهو مهم. بداية الخير، إذا كنت مقصرا في فعل الخير فابدأ في إصلاح نفسك بمحبة أهل الخير. إن وجدت أنك تكره مجالس العلم والمساجد وكتب العلم فاعلم أنك لا خير فيك. صحيح، إذا وجدت أنك تكره المساجد، تكره أهلها، تكره مجالس العلم، تكره مجالس تلاوة القرآن فاعلم أنه لا خير فيك. فبداية الخير أنك تحب الخير وأهله، أنك تحب الخير وأهله. نحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. هذا، ونسأل الله أن يبصرنا بالحق وأن يجعلنا من أتباعه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بعد أن قال: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة، قال: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. ليتنا نتعلم هذه الكلمة: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. وفي الدرس الماضي تكلمت عن العبارة الأخيرة: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة، وأربط في هذه الجلسة أربط بين ما مضى وبين ما هو آت، وخاصة في هذه الأيام نسمع في أجهزة الإعلام ونقرأ كذلك في بعض الصحف، نقرأ كلاما كثيرا عن مسألة علاقة المسلمين بالكافرين، ويتكلم كثير من الناس في هذه المسألة بغير علم، فيصورون أمورا على غير ما هي في شرع الله عز وجل. كوننا لا نقر الاعتداء على من دخل بلادنا بعهد وأمان لا يعني لزاما أننا نصف الإسلام بأنه بالطريقة التي نسمعها الآن دين التسامح والمحبة، فنحن نحب كل الناس ولا نكره أحدا منهم، والمسلم يحب الكافر، طبعا هم لا يقولون الكافر، يقولون المسلم يحب المسيحي، وهذا كلام طبعا ليس بصحيح. المسلم إذا كان يكره أهل الجور والخيانة من أهل الإسلام، فكيف بغيرهم ممن هم ليسوا من أهل الإسلام؟ يعني الإسلام يفرض علينا أن نحب في الله وأن نبغض في الله، كوننا لا نقر الاعتداء على هذا الكافر لا يعني أننا نصفه بأنه محبوب لدينا وبأن لا، نحن نكرهه في الله، لا نكرهه من أجل شيء، ما بيننا وبين هذا الكافر شيء من العلاقات الدنيوية أو التجارية حتى نبغضه بسببها، وإنما هو الحب في الله والبغض في الله. فنحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن عجب أن بعض هؤلاء يحتج بقول تعالى: لكم دينكم ولي دين. يا أخي اقرأ ما قبلها: قل يا أيها الكافرون، إنها سورة فيها البراءة من الكفر وأهله، فكيف تأتي أنت لآخر آية فيها وتحتج بها على أنه يباح الكفر للكافر؟ يفهمون من الآية أنه يباح الكفر، يعني من كان كافرا فلا بأس بكفره، ولا بأس أن يصرح بكفره، ولا بأس أن يجادل عن كفره، ولا بأس أن ينشر كفره. يفهمون من الآية الكريمة ذلك، مع أن الآية في مقام البراءة من الكفر وأهله، وأن الكفر والإسلام لا يلتقيان. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم أي الباطل، ولي دين أي الحق، لكم دينكم الكفر ولي دين أي الإسلام. فالسورة كلها في مقام التبري من الكفر وأهله، ونحن نأتي ونفهمها بخلاف ذلك. يأتيك من يتلو عليك قول الله تعالى: لا إكراه في الدين. يا أخي أتلو ما بعدها: قد تبين الرشد من الغي، فالكافر من الغاوين ومن أصحاب الجحيم إن هو مات على ذلك، والإسلام هو الرشد والمسلمون هم الراشدون. فكيف نتلو بعض الآيات ونقطعها عما قبلها وعما بعدها ونضع الكلام في غير محله؟ فكما قال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. لا ينبغي لمسلم أن يحب كافرا. ما دليلنا في هذا؟ اقرأوا قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر
يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لماذا لا يودونهم؟ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. الإيمان يمنعهم من موادة الكافرين، الإيمان يمنعهم من محبة الكافرين ولو كانوا من أقرب الأقربين. فيمنعه إيمانه من مودة أبيه لأن أباه كافر لا يؤمن بالله واليوم الآخر. هو يبر أباه من جهة البر في الدنيا وصاحبهما في الدنيا معروفة، أما المودة فهي عمل القلب، المحبة عمل القلب، فلا يحبهم ولا يودهم وإن كان يتعامل معهم في الدنيا وإن كان يصاحبهما في الدنيا معروفة. وقد قال تعالى في الكافرين أيضا قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم تقسطوا إليهم. فالله أذن لنا في برهم والتعامل معهم بالعدل. فإذا كان لهم ذمة وفينا لهم بالذمة، لهم عهد وفينا لهم بالعهد، لهم أمان وفينا لهم بالأمان. ولكن هذا لا يعني أننا نقول نحن نحبهم، ولا يعني أن نقول إنه بأيديهم أرزاقنا، ولا يصح أن نقول لولاهم ما أكلنا وما شربنا. هذا نسأل الله العفو والعافية، هذا كلام يقال لولاهم ما أكلنا وما شربنا، لولاهم ما تعالجنا. هذا يرد عليه بقول الله سبحانه وتعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. كان الكافرون يأتون إلى مكة كل عام من كل مكان، وكان أهل مكة يعيشون على هذا. فلما قال تعالى إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا، خشي بعض الناس على تجاراتهم، كانت فرصة، الناس كانت بتأتي معها بتجارات وبيع وشراء وكنا نكسب من ورائهم. وإن خفتم عيلة فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. فالمقصود هاهنا لا يقال مثل هذا، بل يعني ما ينبغي أبدا أن نتقول على الله بغير علم، ولا ينبغي أبدا أن نقول إننا نحب كافرا ولو كان هذا الكافر أبا لنا، ولو كان هذا الكافر أقرب الأقربين إلينا، لا يجوز. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. الولاية فيها شقان، شق يتعلق بالمحبة القلبية وشق يتعلق بالنصرة في الدين. فالمؤمن لا يتولى الكافرين، لا يناصرهم في دينهم ولا يحبهم ولا يودهم، هذا ممنوع. المؤمن ممنوع من مودة الكافر وممنوع من مناصرة الكافر في دينه، هذا هو الولاء. فالولاء له شقان، المناصرة والتأييد من جهة، والمحبة والمودة من جهة من جهة أخرى. أما البر والعدل والقسط فهذا شيء لا يمنعه الدين، خاصة إذا كان الكافر لا يظهر لك العداوة ولا يظهر لك أنه يحاربك في دينك أو يظهر طبعا ما دام كافرا فهو لا يحب الإسلام، ولكن هل يظهر المقاتلة في الدين؟ هل يجاهر بالعداوة والمحاربة؟ إذا لم يكن كذلك فالإسلام لا يمنعك من بره ومن القسط إليه، أن تعامله بالمعروف وبالإحسان وأن تفي له بعهده وبأمانه. وطبعا مسألة ما يعرف بالسياحة هذه مسألة طويلة، وقد تكلم فيها كثير من إخواننا الأفاضل في الأيام الأخيرة، وفي مجلة التوحيد التي تصدرها جماعة أنصار السنة بعض المقالات الطيبة نزلت في العدد الأخير، أنصح بقراءتها في هذا في مقالين مباركين في العدد الأخير في هذا الأمر، وفي الفتاوى التي صدرت ممن قد يكون على علم ولكن أضله منصبه أو أفتى بغير علم، كما يقول البعض من يعرفه يقول إن هذا الرجل يتقول على الله بغير علم، وإن كان قبل ذلك ممن متخصصين في بعض العلوم لكن هو ليس من المتخصصين في أحكام الحلال والحرام. والمقصود هنا أن الفتاوى التي صدرت في حق السياحة هذه الفتاوى باطلة وجائرة، وبعض العوام ما عرف حقيقة هؤلاء المفتين إلا لما تكلموا بهذا الكلام الذي هو من قبيل الهذيان. هذا يقول هل يجوز استيراد الخمور لهؤلاء الكفار؟ نعم إذا كان لا يضر بمصلحة البلد. إيش هذا الكلام الفارغ؟ ما في إنسان عاقل عنده ذرة من إيمان يقبل مثل هذا القول. فهذا الكلام يفضح به هؤلاء أنفسهم ويظهرون للناس أنهم لا يعرفون عن دين الله شيئا، فكيف يريدون بعد ذلك أن يقبل الناس منهم فتوى أو أن يقبل الناس منهم علما؟ هذه نسميها بديهيات الفطرة، بديهيات الإسلام. وهل الخمر أحلت في أي ملة من الملل يا إخوان؟ هل الخمر أحلت في أي دين من الأديان؟ هي الخمر أصلا عند النصارى في شرعاتهم الأصلية حلال، هذا لا يقوله عاقل، حتى هم لا يقولون بذلك. فالمقصود أن الأمة تحتاج، يعلم الله، إلى هذه الكلمة، ليت كثيرا منا يقولها. الله أعلم فيما اشتبه علينا، ما نعرف، الله أعلم. وكان أهل العلم يقولونها ويقال لهم جئناكم من مسافات بعيدة، ماذا نقول للناس الذين جئنا من طرفهم؟ قولوا لهم الله أعلم، إيش مشكلة؟ لماذا تحمل نفسك فوق الطاقة؟ ولماذا تتقول على الله بغير علم؟ لا أعلم. وتريح نفسك، وتريح نفسك، ولا تقع في ورطة، لا يعني تتقول على الله بغير علم. فقول الإمام الطحاوي ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، هذا كلام مهم، وليتنا نفهمه. إذا كان هذا يقوله أهل العلم، فما بالنا بمن ليس من أهل العلم؟ إذا كان أهل العلم يقولون ونقول فيما اشتبه علينا الله أعلم، فكيف بمن ليس من أهل العلم؟ ونحن عندما نتكلم في الدين إنما ننسب إلى الله رب العالمين، فلا بد أن نتحرى ما ننطق به. وليس دين الله مشاعا لكل من هب ودب يخوض فيه ويتقول فيه بحجة أنه سمع أو بحجة أنه قرأ أو بحجة أنه، هذا كلام له ضوابطه. فلا ينبغي لك أن تنسب إلى الله ما لا دليل ولا نص عندك فيه لمجرد أنك سمعت، لا بد وأنت تنقل للناس أن تتقول بعلم. ولذلك أهل العلم يمنعون المقلد العاجز عن أن يتكلم مع غيره وعن أن يفتي غيره. فالمقلد عندهم الذي جاز له التقليد لعجزه وعدم فهمه، إنما يجوز له أن يقلد لنفسه ولا يجوز له أن ينقل لغيره. يعني واحد عاجز مش بيفهم وما عنده قدرة على التعامل مع نصوص الكتاب والسنة، فيسأل من يثق بدينه وعلمه، يا عم الشيخ إيه حكم الإسلام في المسألة الفلانية؟ يقول له حلال أو يقول له حرام، خلاص يأخذ بهذا. لا يجوز لهذا أن يذهب لغيره ويقول سألت فلانا عن حكم كذا فقال حلال، لا يجوز، لأنه أصلا ليس من أهل العلم وليس من حملة العلم، فهو حتى وإن نقل فتوى غيره لا يعتبر حامل العلم. الذي أفتاه أفتى بعلم، أما هو فيفتي الآن بجهل. نعم. ولذلك يقول أبو حنيفة كما سمعنا، لا يحل لأحد أن يقول بقولي ما لم يعلم من أين أخذته، لأن العالم يفتي بناء على علمه، فقوله موجه وله أصوله. أما أنت إذا قلت حلال حرام بناء على قول غيرك، فإذا سئلت لماذا حلال لماذا حرام لا تدري، لا تعرف، فلا يجوز لك أن تنقل لغيرك. فالمقلد باتفاق أهل العلم لا يحمل علما، المقلد لأنه لو كان يحمل علما لما جاز له التقليد، ولو كان يفهم لما جاز له أن يقلد، وإنما أجازوا له التقليد لعجزه، إنما أجازوا له التقليد لعجزه، فهو عاجز لا يستطيع أن يفهم النص وحده. فسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهنا لا يقصدون بالتقليد أن يقلد شخصا بعينه دائما وأبدا، وإنما يقصدون أنه يسأل من يثق بدينه وعلمه، وإذا أفتاه بما هو في إجماله منسوبا، يعني بما هو في الإجمال منسوب للشرع، فهو يعمل به على أساس أنه من الشرع لا لأن فلانا قال، فيقول له هذا المفتي شرع الله فيه كذا، فهو يعمل به بناء على أنه شرع. فإذا تبين له بعد ذلك أن هذا خطأ وأن الشرع بخلافه، يجب عليه ترك هذا الذي كان عليه والعمل بما دلت عليه نصوص الشريعة، إذا بين له غيره، أي غير الأول، أنه إنما كان مخالفا للشرع فيما كان يعمل به. فالمقلد يقلد لعجزه، والمقلد ليس من أهل العلم وليس من حملة العلم، لذلك لا يجوز له أن يبلغ. الذي يجوز له أن يبلغ ولو آية إنما هو من يحمل آية، بلغوا عني ولو آية. أما إذا كان لا يعرف آية فلا يبلغ شيئا، فمن كان يحفظ آية جاز له أن يبلغ الآية التي يحفظها ولا يزيد عليها، لا يعرف إلا ألفاظها يبلغ ألفاظها ويسكت، سئل عن لفظة من ألفاظها وهو لا يعرف يقول الله أعلم. إذن هو يبلغ ما يعلمه ويسكت عما لا يعلمه، فهذه كما قلت أولى أن يقال هذا للعوام ولأشباه العوام ممن ينتسبون إلى الثقافة كما يسميهم البعض بالمثقفين، وهم لا يحفظون فاتحة الكتاب ولا يجيدون قراءة سورة صغيرة، ومع ذلك يحملون الدكتوراه ويحملون الماجستير في العلوم المادية، وتجدهم يفتون في دين الله بحجة مناصبهم. تجد الواحد منهم أستاذا في الجامعة وقد لا يحسن قراءة الفاتحة، ولكن في محاضرته في علمه الدنيوي يتكلم في الدين ويستنكر على المحجبات حجابهم أو حجابهن، ويستنكر على ما إيش تعرف أنت عن دين الله؟ هل هذا المنصب العلمي الذي أنت فيه يبيح لك أن تتكلم في دين الله؟ لا. وأصبح دين الله كما قلنا مشاعا لمن هب ودب، وكل يتقول بحسب هواه وبحسب رأيه، فدين الله ليس مشاعا، بل من أعظم الحرمات عند الله التقول عليه بغير علم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا أعظم من كل ما ذكر. قد يقول إن قائل إن الشرك ذكر قبله، فكيف أعظم من الشرك؟ لأن التقول على الله بغير علم يؤدي إلى الشرك وغيره، يؤدي إلى الشرك وغيره، لذلك فهو أعظم ما ذكر. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا من أعظم الحرمات عند الله تبارك وتعالى. فصدق الإمام الطحاوي عندما قال: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وإن شاء الله بالنسبة إلي
الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. هل هذه المسألة من مسائل الفقه كما يعرفون الفقه، أم هو من مسائل الاعتقاد؟
لا شك أنه في الأصل من مسائل العبادات لما يتعلق بالطهارة والصلاة وما إلى ذلك، لكن لما خالف أهل البدع أهل السنة في هذه المسألة صار هذا علما على أهل السنة، فصاروا يذكرون مثل هذه المسألة في مسائل إيش؟ في مسائل اعتقاد أهل السنة والجماعة. فهنا الإمام الطحاوي باعتباره ناقلا لعقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها أبو حنيفة رحمه الله وصاحبه، يقول: ونرى المسح على الخفين، كأن هذا من أصول أهل السنة والجماعة. وفعلا فأهل السنة خالفوا هنا أصحاب البدع والأهواء في هذا الباب كالشيعة وغيرهم. ونرى المسح على الخفين، وقد تكلمت قبل ذلك عن الفرق بين الخف والجورب والنعل، فقلت إن النعل والخف يشتركان في كونهما من الجلد، النعل والخف يشتركان في كونهما من الجلد، ويفترقان فقط في مقدار العلو الذي يصل إليه الجلد. فإذا كان جلد هذا الملبوس دون الكعبين فإنه نعل، وإن ارتفع هذا الجلد فغطى الكعبين وزاد عليهما ولو يسيرا تحول من نعل إلى خف. هذا باختصار. فالخف أعلى من النعل، والجلد يرتفع فوق الكعبين. فين الكعبين؟ أين الكعبان أصلا؟ أقول في كل قدم كعبان، في كل قدم كعبان، وليس في كل قدم كعب واحد، لأن الكعبة ليس هو العقب، فهذا الذي يسمونه بال الكعبان هم أغمال الناس على جانبي القدم، ففي كل قدم كعبان. أما هذا الذي يلعب به لاعب الكرة يقول لك أعطاها بكعبه، هذا هو العقب، هذا عقب وليس كعبا. فالكعب المذكور في القرآن الكريم وأرجلكم إلى الكعبين، ففي كل قدم كعبان، في كل قدم، في كل قدم كعبان. إذن الأحذية التي نلبسها ما دامت تحت الكعبين تعتبر نعالا. إذا كانت الأحذية برقبة صارت خفا، فبيادة الجيش تعتبر خفا. وعلى هذا يجوز للجندي المجند المسكين أن يمسح فيها، وهذه رخصة من الله سبحانه وتعالى، يلبسها على وضوء إذا لبسها، وهذا يريحه من إجمع طبور وكلام فارغ، يريحه. طبعا فيها ثقوب ورباط طويل جدا، مشكلة. فبعضهم من خشية أن ينادى عليه في نصف الليل إجمع يلبسها وينام بها، مسكين يعمل إيش؟ مسكين، فيلبسها ينام بها. فهذا نقول له حتى تستطيع أيضا أن تصلي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، رخصا من الله، والله يحب أن تقبل رخصه وأن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته، وكما يحب أن تؤتى العزائم سبحانه وتعالى. فتلبس النعلين، تلبس البيادتين، تلبس البيادة على وضوء، تتوضأ وتلبس الشراب وتلبس البيادة. إذا كان معسكرك في القاهرة وأنت من القاهرة، تبقى تمسح على الخف يوما وليلة 24 ساعة، يجوز لك البقاء بها 24 ساعة. تتوضأ وعندما تأتي للرجلين تبلل يدك وتمسح مسحه على البيادة من أعلى اليمنى، ومسحه على البيادة من أعلى السفلى، من أعلى، من فوق مش من تحت، مسحة واحدة فقط، تبلل يدك وتبقي قليلا من الماء وتمسح مسحة واحدة على ظهر البيادة، على ظهرها، على أعلاها. وكما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من المسح أعلى. فالمسح مسحة واحدة على ظهر كل خف. كذلك هذه الخفاف التي تباع أمام المساجد المصنوعة من المشمع، هذه أيضا خفاف، بعض إخواننا يلبسها ويلبس النعل فوقها، فهذه يمكنها أن يدخل بها المسجد وأن يصلي بها ولا إشكال. وقد يقول قائل: يعني نفهم ضمنا أن النعال لا يدخل بها المساجد ولا تجوز الصلاة فيها؟ لا يا أخي، الصلاة في النعال مشروعة، ولكن نحن فقط نحرص في هذا الزمن على عدم إثارة الفتن، لأن الناس لا يفهمون في كثير من البلدان، لا يفهمون هذه السنة، وإلا فقد صلى نبينا صلى الله عليه وسلم بنعليه في مسجده، وليس كما يقول بعضهم في السفر وفي الجهاد فقط، بل في مسجده النبوي صلوات الله وسلامه عليه، صلى بالناس إماما بنعليه، وصلى الناس خلفه بنعالهم. فالصلاة في النعال ليست ممنوعة بشرط أن يكون النعل طاهرا فقط، بشرط أن يكون النعل طاهرا. واحد يقول: لا عمره ما هيكون طاهر. نقول له: لا، هذا ليس بصحيح، ما نقول أبدا عمره ما يكون طاهر، هذا كلام ليس بصحيح. فالصلاة في النعال مشروعة، والصلاة في الخفاف مشروعة، والصلاة في الجوارب مشروعة، المسح على الخفين مشروع، المسح على الجوربين مشروع أيضا، بل إن بعض أهل العلم أجاز المسح على النعلين كما رجحه الشيخ الألباني، وإن كان يخالف في هذه المسألة حفظه الله. ففي هذه المسألة نظر، في هذه المسألة نظر، المسح على النعلين في هذه المسألة نظر، أما المسح على الخفين فهذا قد تواترت به الأحاديث. المسح على الخفين، المسح على الجوربين صحت به أحاديث، صحت به أحاديث. ويشترط هنا نأتي للفرق بين الجورب والخف، قلنا الفرق بين الخف والنعل فقط في أن الخف برقبة والنعل بدون رقبة، لكنهما يشتركان في كونهما مصنوعين من إيش؟ من الجلد. الفرق بين الخف والجورب أن الخف من الجلد وأن الجورب من الأنسجة فقط. الجورب من الأنسجة سواء كانت قطنية أو حريرية أو صوفية أو صناعية، ما دام من النسيج فهو جورب. واحد يقول يعني يجوز للرجل أن يلبس جوربين من الحرير؟ لا، نقول نحن نعرف الجورب فقط، نحن نعرف الجورب، أما الرجل فلا يلبس الجوارب الحريرية.